بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المحاضرة السابقة كان الكلام حول تذنيب عقده السيد الماتن بعنوان تذنيب، وتكلمنا عن ذلك التذنيب. وحينما فرغنا منه قلنا نحن نذكر أمورا ثلاثة نافعة في هذا المجال. الأمر الأول الذي ذكرناه، بس مرور عابر أمرنا عليه، ما عندي توقف. الأمر الأول الذي ذكرناه أن عبارة السيد الماتين تعطي أن في التذنيب الذي ذكره عبارته تعطي إنما يجب الوفاء به لو كان مذكورا ضمن العقد اللازم. ونحن توقفنا في هذه القضية وقلنا بل حتى المذكور في العقد الجائز يلزم الوفاء به، غايته هناك مخلص، والمخلص ماذا؟ هو الفسخ. يجوز له أن يفسخ، فإذا فسخ ارتفع عنه لزوم فعل ذلك الشرط، بخلافه في من؟ في الشرط المذكور في العقد اللازم فإنه يجب فعله ولا يوجد مخلص. أما هنا يجب فعله أيضا ولكن يوجد مخلص وهو الفسخ. هذه قضية بيناها فيما سبق، وهذا ملخص ما ذكرنا. الأمر الثاني الذي أشار وكان المدرك الذي استندنا إليه هو أن حديث المؤمنون عند شروطهم حديث عام، ما يختص بمن؟ بالشرط المذكور في العقد اللازم، حتى المذكور ضمن إلى آخره. هذا الأمر الأول الذي ذكرناه. ثم انتقلنا إلى الأمر الثاني. قد يتصور أن العقد اللازم، قد يتصور أن العقد اللازم إذا اشترط فيه شرط سوف ينقلب هذا العقد اللازم إلى عقد جائز، إذ يلزم من ذلك تعليق العقد اللازم على الشرط. فإذا علق العقد على الشرط صار حينئذ العقد جائزا. هكذا كنا قد يتصور، وأجبنا بجوابين. الجواب الأول الذي ذكرناه إن ذكر في العقد اللازم ليس بمعنى التعليق، لمن أقول بعتك الدار بشرط أن تقرأ للموتى الموتى المؤمنين السورة الفلانية، هذا لا يعني تعليق العقد على قراءة السورة، لا لا لا، بل يعني الإلزام بقراءة السورة، يعني أنت ملزم، بعتك على أن تقرأ يعني وأنت ملزم بالقراءة، لا يعني أن العقد علق على القراءة. نعم، إذا لم يقرأ نقول آنذاك يوجد خيار فسخ، لكن هذا ليس معنى تعليق العقد على وإلى آخر ما أجبنا عن ذلك. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة. الآن نريد نذكر الأمر الثالث وحاصله. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، إن كلمة الشرط يمكن أن يقال تستعمل في معاني أربعة، أربعة معاني لها، يعني مشترك لفظي بتعبير آخر. أي واحد من هذه هو المقصود في محل الكلام؟ فلنلاحظ أولا هذه المعاني الأربعة، وبعد ذلك نلاحظ ما هو المقصود في محل الكلام. اثنان من هذه الأربعة هما معنيان اصطلاحيان، واثنان منهما عرفيان. أكرر، أربعة معاني لكلمة الشرط موجودة، اثنان اصطلاحيان واثنان عرفيان. أما الاصطلاحيان فهما: الأول الشرط في الجملة الشرطية، نقول إن جاءك، في جملة إن جاءك زيد فأكرمه، أو هذا شيء مو خوش مثال، إذا أردت الصلاة فعليك بالوضوء قبل ذلك، هذه جملة شرطية. نستفيد من ذلك أن الوضوء شرط، فيعبر عن الوضوء بكونه شرطا، وكل ما يذكر في جملة الشرط في المقدم يعني يعبر عنه بالشرط. هاي أول ما دخلنا الحوزة، إن جاءك زيد، وإن جاءك زيد شو نسميه؟ شرط. هذا الشرط بالمعنى الاصطلاحي، وهو عبارة عن من في علم النحو يسمى يسمى هذا بالشرط، فهو مصطلح نحوي من قبل النحاة، وإلا ليس هو اصطلاح فقهي أو. على أي حال، هذا المعنى الأول الاصطلاحي. والمعنى الثاني ما يكون أحد أجزاء العلة التامة، حيث أيضا قرأنا أن العلة التامة تتركب من ثلاثة أمور: مقتضي، وعدم مانع، وشرط. ومثلون بمن؟ بالإحراق، احتراق، احتراق الخشبة. فقيل النار هي المقتضي أو العلة، والشرط لذلك قرب. طبيعة عدم المانع هو واضح، بمعنى على أنه عدم الرطوبة، والشرط هو ماذا؟ قرب الخشبة أو الورقة من النار، وإلا إذا بعيد لا تحترق الورقة بالنار، فشرط تأثير النار في الإحراق هو القرب، عبر عن القرب بالشرط. وهذا اصطلاح، وهذا اصطلاح أو في علم المعقول، خلينا نقول المعقول، المعقول في علم المعقول يقال أجزاء العلة ثلاثة، واحد من عدة الشرط وهو القرب. هذا هم أول ما دخلنا للحوزة اتعلمنا واستانسنا، تعلمنا فرد شيء زين. هذان معنيان اصطلاحيان علما للشرط. وأما المعنيان الآخران العرفيان، الآن عرفيان. الأول ما يلزم من عدمه العدم من دون أن يلزم من وجوده الوجود، فقط عدمه يلزم منه الوجود، يلزم من العدم العدم، أما من وجوده لا يلزم الوجود. وهذا من قبيل أن نقول شرط الزواج أو شرط شراء دار، أي الزواج شنو الدار؟ شرط شراء الدار إيش؟ وجود المال. وإذا ما عندك مال شلون تشتري دار؟ فوجود المال شرط لشراء الدار، وهذه الشرطية شرطية إيش؟ شنو شرطية إيش؟ عرفية. إذا ما عندك فلوس لا تقدر تتزوج، لا تقدر تسافر، لا تقدر تشتري دار، هذا إذن شرط هذه الأمور هو هذا مثل وجود المال. فوجود المال يصير شرطا، ولكنه شرط عرفي في نظر العرف يعد شرطا. هذا همات المعنيان العرفيان. الأول منهما هذا ما يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده. من وجود الفلوس ما يلزم شراء دار، لا لا لا، قد واحد عنده فلوس وما يقدر يشتري دار لسبب آخر، إما دار ما موجودة أو أو أو. والمعنى الثاني العرفي للشرط لكلمة الشرط الإلزام والالتزام، الإلزام والالتزام، كما إذا قال الولد لوالده أنا أشترط لك، أشترط لك أن أشتري لك دار وأزوجك و لكن شريطة أن ماذا؟ شريطة أن تسير سيرة مستقيمة جيدة، تلتزم بالعمل وتشتغل، فمو أنه بالبيت قاعد، وسيرتك تكون سيرة حسنة، أنا ألتزم لك بأنه أزوجك وأوديك المكة وإلى آخره. هنا هذا الشرط بأي معنى؟ إلزام والتزام، بمعنى على أنه إذا التزمت بهذا الشيء بأن سيرتك تحسنها، أنا ملزم بما أن أشتري لك دارا أو 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 أو. إلزام والتزام هذا عرفا نستعمله بهذا المعنى. هذه معاني أربعة لكلمة الشرط، اثنان اصطلاحيان واثنان عرفيان كما عرفنا. السؤال الآن، المقصود من كلمة الشرط في بحثنا الفقهي أحكام الشرط الذي قعد نذكرها، ماذا يقصد من الشرط من هذه المعاني الأربعة؟ المعاني الأربعة، هل يقصد المعنيان العرفيان اللي ذكرناهن أولا بالأخير، أو يقصد المعنيان الإصطلاحيان، وأي واحد من الإصطلاحيين وأي واحد من العرفيين بنظركم المبارك بعد أن عرفنا هذه المعاني الأربعة؟ الظاهر أن المناسب لكلمة الشرط في باب المعاملات، في المعاملات لأن احنا كلامنا الشرط في المعاملات، ترى لا تجيب لنا الشرط في مورد آخر، في كتاب التجارة والبيع والمعاملات. المناسب الظاهر لا يبعد أن يكون المقصود من كلمة الشرط الالتزام والإلزام، هذا هو المقصود. فحينما يقال بعتك الدار بشرط أن تقرأ السورة الفلانية، يعني إذا التزمت أنت بهذا فأنا ملزم ببيع الدار لك. مناسب أن يكون هذا هو المقصود، وإلا الثلاثة المتقدمة الأخرى بعيد أن تكون، بل بعضها غير مناسب أصلا. فإذا على هذا الأساس المناسب أن يكون المقصود هو هذا الإلزام والالتزام. إذا انتهينا بهذه النتيجة، أن الشرط في الاستعمال الفقهي يراد به ماذا؟ الشرط، لا في باب أحد أجزاء العلة حينما يقال الشرط، لا 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 لا, لا. ولا ولا، وإنما المقصود الإلزام والالتزام. فلا تتصور أن الشرط له معنى واحد وتطبق هذا المعنى الواحد في جميع الموارد، لا، اتضح له معاني أربعة. والمناسب في باب التجارة، في باب البيع أو في باب المعاملات أو بالأحرى باب المعاملات، أن يكون المقصود منه هذا المعنى الأخير الذي بيناه، الذي هو معنى عرفي للشرط بمعنى الإلزام والالتزام. إذا التزمت بهذا الشيء أنت، أنا ملزم بهذا الشيء، أو أنا ملزم ببيع الدار لك إذا أنت التزمت بمن؟ بقراءة سورة القرآن أو بكذا أو بكذا إلى آخره. هذه هم قضية ينبغي الالتفات إليها، المطلب إن شاء الله صار واضح. انتهينا من التذنيب ومن الأمور الثلاثة التي نحن ألحقناها بمن؟ هذا ما موجود هو بالمتن، هذا ملحق احنا سويناه. زين، الآن ندخل في عبارة السيد الماتن، المتن الجديد. انتهينا من ذلك المتن، الآن متن جديد اكو عنده. هذا المتن الجديد قبل أن نقرأه نعطي فرد لمحة إجمالية، صورة إجمالية مختصرة عنه باختصار جدا. يريد أن يذكر قدس سره من الآن ما يعتبر توفره في الشر، في صحة الشر. احنا نكون على بينة وعلى هدى من الآن، ذاك بعد الموضوع عيفة، ذاك بعد خلصنا ما لنا شغل به، صرنا في موضوع جديد الآن. الآن السيد الماتن يريد ذاك أنا ذكرت ثلاث أمور ملحقة بالتذنيب، انتهينا، الآن نريد ندخل المتن الآتي. في هذا المتن الآتي يريد أن يبين قدس سره ما يعتبر توفره في الشرط كي يكون صحيحا. ومقصوده أي شرط من الشروط في أي باب من الأبواب، وليس المقصود فقط وفقط باب معاملة، لا 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 لا. أي شرط إذا اشترت على غيرك يلزم في صحته توفر هذه الأمور التي سوف نذكرها. ونقرأ المتن فيها، الطبيعي رح يبين أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة وأن 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 إلى آخره. الآن خلنا نقرأ العبارة ونلاحظ. إذن هذه شروط لا في باب البيع بل في كافة المعاملات. تعبير خلنا نحسن شويونا، أنا أول قلت لا في باب المعاملات بل في جميع الأبواب، لا لا مو هيك يقولون، لا في باب البيع بل في جميع أبواب المعاملات، فيدخل النكاح أيضا المعاملة. يشترط، إذا اشترطنا شرط يلزم الشرط يكون متوفرا وإيها فيه هذه الشروط، مثل واحد ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة وأنواع. الآن نلاحظ هذه الشروط، نقرأ العبارة. قال: قدس سره، يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور. هذا العنوان، جو العنوان. وأما ما يلزم توفره في الشرط فهو أمور. وقلنا التفت، هذه الشروط ليست شروطا فقط في باب البيع، بل هي شروط في كافة أبواب المعاملات: بيع، إجارة، مزارعة، زواج وغير ذلك. هذه معاملات بعد. خب بالله دخل نشوفها كم شرط راح يذكر قدس سره. الظاهر راح يذكر ماذا؟ 4 شروط. منها ألا يكون، ابدال منها لو كان واحد يسوي هاي، ان احنا ان نقول ابدال منها اول سنة، ويتحقق هذا في موردين. بس قبل ما اقرأ، ويتحقق هذا في موردين، شي يريد يقول يتحقق يعني ماذا يتحقق؟ يتحقق هذا الشرط ألا يكون مخالفا، يو تتحقق المخالف. مقصود لا تتحقق المخالفة في موردين، مقصود هسه راح نقرأ ونشوف شلون. ويتحقق هذا، ليس الأمر الأول الشرط الأول، لا 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 لا، عدم تحقق المخالف. يتحقق هذا في موردين، فالتفت إلى هذه القضية. الأول أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، هو شرط حرام غير مشروع بنفسه، هو حرام. كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الإلهية. فرد مثال للإجارة جاب، فرد مثال للبيع جاب، لا بأس بذلك. هذا الشرط الأول، ألا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. الشرط الثاني أن يكون الشرط، هذا مثال ماذا للشرط احنا المخالف، احنا لغير المشروع. فإذا الأول أن يكون مخالفا للكتاب والسنة، هذا الشرط غير المشروع غير الصحيح. الثاني أن يكون الشرط بنفسه مخالفا للحكم الشرعي، يعني بقطع النظر عن الكتاب والسنة. هو إذا كان مخالف علما في نفسه حرام، قد واحد يقول بالتالي مخالف للكتاب والسنة، على أي حال لا يؤثر حتى لو لم يكن في الكتاب والسنة، بالإجماع كان محرما، وهذا ليس في الكتاب والسنة، ما دام محرم لا يجوز. خب الثاني أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي، كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقا، كما إذا زوجه، يزوج شنو؟ هل من يزوج؟ يزوج الحور، يزوج الحور، مو يزوج العبد، واضح بعد، يزوج الحور. ها اي هسه مثلا، او حور هسه ما في شيء، او اذا افترضنا كما اذا زوجه يعني للحور امته بشرط ان يكون ولدها رقا، رقا. وما دام اشرف الشجرتين يتبع اشرف الشجرتين للحور، فما يصير حينئذ رق. او باعه او وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته، هذا مخالف علما للحكم الشرعي للكتاب والسنة. زين. بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، يعني ونحو ذلك، ذل وأمثال ونحو ذلك أحسن. زين. فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل. هاي هم زايدة وما يحتاج بعد نقوله، وإحنا قاعد نمثل علما للشرط الباطل. هذا كله في الأول قلنا يلزم توفر أمور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يلزم توفره ثانيا، هذا التخلي رقم اثنين، ومنها هو قال منها ألا يكون مخالفا لمقتضى العقل، ذاك ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة، هذا لا يكون مخالفا لمقتضى العقل، كما إذا باعه بشرط ألا يكون له ثمن، بشرط أن لا يكون له ثمن، يعني باعه بلا ثمن بعد سيد شو التحبير شوية صار ما أدري شلون. على أي حال، أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة، يعني بشرط عدم الأجرة. زين. هذا همات باطل. الشرط الثالث راح يجي، ومنها أن يكون مذكورا في ضمن العقد، هاي فيه همات زايدة. لما تريد أنت تكتب أنا مو إشكال على الكتاب، لا أستغفر الله، إنما لنا إحنا نتعلم في ضمن، ماكو حاجة أي ضمن، أن يكون مذكورا ضمن العقد صريحا أو ضمنا، يعني بنحو الشرط الضمني، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه، هذا يريد مثل علما للثاني الذي هو شنو ضمنا، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به، إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، حال استحقاق التسليم، هذا أكو تفاهم عرفي على أنه وقت ما يستحق التسليم الثمن يكون يسلمه حتى حينئذ يحق التسليم استلام العين. فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد، بس هذا هو قاعد يقول أن يكون مذكورا ضمن العقد، فلو ذكر قبل العقد، هذا بمن يرتبط فلو ذكر ضمن العقد، ضمن العقد، فلو ذكر يعني فلو ذكر قبل العقد يعني لا في ضمن العقد، ولم يكن العقد مبنيا عليه، لو عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به. هذا همات شنو؟ هذا الأمر الثاني الثالث الرابع هذا الأخير، ومنها أن يكون مقدورا عليه، يعني الشرط أن يكون مقدورا عليه، بل لو علم عدم القدرة، يعني عليه، عليه ما جابه بس مقدرة هي عليه، بل لو علم عدم لم يمكن إنشاء الالتزام بهذا، هم صحيح وصدق هالشيء، إذا كنت أعتقد هسه لو اشتباها لو واقعا صحيحا أعتقد على أنه أنا ما أقدر على هذا الشرط، هو ما يمكن أن ألتزم به، فإذا لذلك يلزم أن يكون مقدورا عليه. هذا بالنسبة إلى المتين، المطلب إن شاء الله في الدرس الآتي بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.